حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من أزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فخير الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عباد الله، إن خير ما تشغل به الأوقات في مثل هذه الإجازات كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر التفقه في الدين، فإنها عبادة هي أفضل العبادات، ونص على ذلك أئمة الدين كالإمام أحمد وابن مبارك والشافعي وغيرهم من المتقدمين، إذ أن الرب عز وجل لم يأمر بالتزود من عبادة حتى الحج حتى السجود بمثل ما أمر رسوله بالدعاء من التزود بالعلم. فلم نجد رب زدني حججا أو سجودا، لم نجد في القرآن إلا أمر من الله لرسوله أن يزيده علم، فبلا علم لا يكون العمل. فقال الرب الأعلى وقل رب زدني علما، واستنبط حينئذ أئمة الدين من مثل ذلك تقديم العلم تعبدا لله على غيره من نوافل العبادات كالحج، فجلوس ساعة تتفقه فيها أو ذهابك للحج نافلة جلوسك أفضل، جلوسك تتفقه خير من عمرة في ذي القعدة، خير من عمرة في رمضان. ولذلك يصيب طالب العلم إذا انصرف من حلقة انشراحا عظيما، سببه أن الله يشكر له اهتمامه بهذا الأمر العظيم وهو التنزيل الوحي من الكتاب والسنة، يجلس ليدرسه، وهذا يدل على تعظيمه لربه إذا أراد الآخرة لم يرد الدنيا، فحينئذ يشكر الله له بأن يبدل سيئاته حسنات ويغفر له سبحانه هو رب الأرض والسماوات ما تقدم من ذنبه، كما روى ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه قال سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، وفي حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. فقيل المبارك رحمه الله لو كان حتفك غدا على أي عبادة تحب أن تكون خاتمتك لم يقل في الصف الأول أقاتل في سبيل الله، لم يقل تحت قدم أمي أبرها، لم يقل إنما قال أحب أن يأتيني ملك الموت، يعني أنا في حلقة أو أطلب العلم من كتاب أو من جلوس في حلقة علم تقربا لرب الأرباب أو معلما في ذلك. قال أحب أن يأتيني حتفي وأنا أطلب العلم، نعم أحب أن يأتيني حتفي، فقد رأى أفضل خاتمة أن يموت العبد في حلقة العلم، فلو جاءه ما يسمى اليوم بسكوت القلب والموت وهو في حلقة لمات أشرف ميت عند الله عند المبارك أمير المؤمنين في الحديث. ولأن الجهاد الذي هو فيه الذهاب المهجة في سبيل الله لا يصح إلا بالعلم، فانظر إلى حماس وغيرها من الإخوان المسلمين والسرورية والدواعش لما جاهدوا بغير علم تحقق فيهم قول الخطيب البغدادي الذي قال عنه ابن نقطة: كل من جاء بعد الخطيب عيار عليه بالعلم، قال ما عمل عامل في جهاد، في تكفير، في دعوة إلى الله بغير علم إلا ما كان يفسد أكثر مما يصلح. فلما جاهدت حماس بغير علم اعترفت الآن وبعد قتل 200,000 تحت الأنقاض أننا تسرعنا وتحركنا بعمل غير مدروس. نعم، حينئذ تورط أولئك الذين أفتوا بالقيام مع حماس، مما دل أنهم جهل لا يصلحون للإفتاء، عندما قال قائلهم مسألة كفر وإيمان قاتلوا مع حماس، فأعلن جهال حماس أنهم لم يصيبوا، فجاء هؤلاء الآن وهم يحسبون على الإسلام المسلمين المفتين، قالوا نرجع عن فتوانا، أخطأت حماس، أنتم مع العوام ومع العلماء، إذا فعل العوام شيء معهم وإذا نكسوا نكستم، أين الميزان؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما أنزل إليكم من ربنا اتباع رسوله في الجهاد، والجهاد يكون بعلم وشروط وليس فوضى، واستفزاز الكفار ليقتلوا عدد المسلمين لا عدد له بغير عدد عياذا بالله. قال ابن تيمية رحمه الله: لم أرى في الإسلام رأيا مذموما قبيحا منكرا أعظم من رأي فعلته، يعني مثل حماس يتحركون باستفزاز يهود بقتل 2 أو أسر 2 يهود فيقتلون عددا كبيرا من المسلمين بلا مصلحة تنجى ولا فائدة تذكر عياذا بالله. إذن لما كان الجهاد يقوم على العلم، والصلاة تقوم على علم، والدعوة إلى الله تقوم على علم، والتوحيد يقوم على علم هو أساس الدين، فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم استغفر لذنبك. حينئذ علم بالضرورة أن طلب العلم أفضل عبادة يتقرب بها إلى الله، إذ هو أساس ومبدأ كل عبادة، فمن عبد الله بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. فصار من علامة الرجل الصالح المحبوب عند الله سبحانه الذي أراد به خير أن يوفقه لطلب العلم مخلصا لله، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه الدين. وكان على ضد ذلك مما ترونهم يعرضون عن العلم، لا يريدون حتى سماعه، فأولئك الذين أعرض الله عنهم، ومن أعرض الله عنه فكيف يكون له الفلاح في هذه الدنيا والنجاة إلى الله يوم القيامة. وقد استخف بالعلم ورأى أن الجلوس له والسماع لمفرداته ومسائله مما لا يستفيد به شيئا. قال النبي: عن من قام عن حلقة العلم وأعرض، قال أعرض فأعرض الله عنه. نسأل الله أن يجعلنا ممن استغرق وقته في طاعته، كما قال بعض سلفنا: إنها لا تنجز المهام لعباد الرحمن إلا بطاعة الله، ولا طاعة إلا بعلم، فمن ضيع العلم ضيع الطاعة وضيع أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. قال الشافعي: إياك أن تصاحب من لا يطلب العلم. فإذا رأيت الرجل هزيلا في الطلب، متأرجحا مضطربا فيه، معرضا مقبلا، فلا تجلس إليه ولا تصاحبه. إذا رأيته يجلس لكل شيخ من غير تفصيل ولا يسأل عن الراسخين في العلم، فإنه حينئذ على شرف هلكه، كان خطيب أو كان مسلم قد فتح بابا أو كتابا في صحيحه في مقدمته، بابا عريضا أورد فيه كثير الآثار بوجوب الإعراض عن المجاهيل الذي لا يعرفون بأن لا نطلب عندهم العلم، وهم اليوم كثيرون يخرجون فيما يسمى باليوتيوب، كل واحد بفتوى يشتم تارة صاحب علم من أهل السنن من ينكر البدع والخروج على الأمر. أو يعير الدعوة الصحيحة ويصفها بالعوج وهي دعوة التوحيد، أو يتهكم في من ينكر الدعاء، دعاء الأضرحة من دون الله يتهكم فيه وأنه لا يفهم التوحيد ونحو ذلك. احذروا يا عباد الله، لا تسلموا رقابكم ولا تضعضعوا أعناقكم لعلم المجاهيل، الزموا الراسخين في العلم. قال الله تعالى في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن مسائل الجاهلية التي أمر أهل الإسلام بمخالفتهم فيها أعظم مسألة كانت سبباً لانحراف البشرية عن جادة التوحيد والفطرة، طلب العلم عند غير أهله، كما طلبوه عند عمرو بن لحي فأشركوا فقال: عندي علم، جئتكم من الشام ورأيتم يعبدون الأصنام وهم أهل علم فقلدوهم واعبدوها. فعبدت قريش الأصنام، فوعد لهم النبي ليكسرها بدلائل العلم وبراهينه قبل أن يكسرها حسا كما في فتح مكة. فنسأل الله أن يجعلنا ممن أراد بالعلم وجه الله، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا صالحا. اللهم فقهنا في هذا الدين، وعلمنا من كتابك صحيح التأويل، واجعلنا من الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأعظم صفة للولي ليس ما قاله الغزالي في تدمير علوم الدين، إماتة علوم الدين، إحياء علوم الدين، أن تدخل في حجرة فيأتيك حينئذ من دون كتاب الله، من دون أن تقرأ البخاري أو تحمله، فيوضات من الرحمن يفتح عليك الله بها، وإنما هي وساويس الشياطين. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. طالب العلم مستريح، لأن الرب يشكر له طلبه للعلم وعمله به إذا طلبه مكانه الصحيح، ولا يشكر العبد الذي تخبط كل ما سمع شخص درس ذهب إليه، ولا يسعى أن يشوف صاحب الدرس، فقط أن فلان بفلان. طيب فلان الذي نعم بدأت تدعو الناس إليه وتقول احضروا درسه، هل تعرف مشيخته ولا تنوع عليه؟ لا. كل ما قام شخص عندك تدل الناس عليه ولا تعرف مشيخته ومن أثنى عليه من العلم، هل يكفي؟ حتى لو قيل أنه سلفي هل يكفي ذلك؟ سئل شيخنا بن باز عن ذلك فقال: سلفي ويعرف من مشايخه أنه أهل للتعليم، وليس هو الشيخ فلان سلفي. سلفي يلا بروح. هل هو أهل للتعليم؟ هل زكاه معلموه وقالوا أنه أهل كما يفعل البعض إلى الآن في غياهبه هذا؟ نعم. فتثبتوا عباد الله ممن تطلبون العلم إلى الآن، وأسمع من يمشخ فلان الشيخ فلان وهو لا يعلم عمن طلب العلم ومن أثنى عليه المشايخ، غلط. لابد مهما كان قريبا منك أن تثبت من علمه قبل أن تدرس عنده، فإن ذلك يخالف اتفاق السلف كما بوب عليه مسلم في صحيحه، فإنه ذكر آثار كثيرة عن إنكار الصحابة طلب العلم عند غير أهله. فقام يلقي كلمة شخص في حضرة ابن عباس، فجعل ابن عباس يعرض عنه، وعادت كل من حمل شيء من العلم يصير عنده من الغرور أنه شيخ، يعني نسأل الله العافية. فاستنكر على ابن عباس: يا ابن عباس، أنا أتكلم بعلم تعرض عني؟ قال: كنا في الزمن الأول قبل ظهور البدع، كنا إذا قال لنا الرجل منا قال الرسول ابدرناه بصعبنا. زمن عدالة، ما يتكلم الشخص إلا بعلم، لكن لما ركب الناس الصعب والذلول وابتدعوا قلنا: سموا رجالكم، من رجلك؟ من درست عند من؟ هل أثنى عليك درست عليه؟ هل نعرفه؟ إلى غير ذلك. جرد في المقدمات هذه فيما يجيك يقول الشيخ فلان بنستقبله، الشيخ فلان بنسوي محاضرة نعلن. جرب من تعرف من مشايخ والله ما أدري، من أثنى عليه ما أدري، أنا شوف اسمه كل مكان محسبة يا أخي في قواعد، من أثنى عليه، من قارنه من أهل العلم، احذر تخالف السلف في ذلك. أعرف ناس كذا يطير كل ما لقى جلسة طار الاستراحة في مساجد من غير يتثبت بالمشايخة، من أثنى عليه بالمشايخة، نعم، ويكتفي بالكلمة العامة من أهل السنة والجماعة. طيب شيخ ابن باز ليش قال لأن السنة والجماعة؟ طيب هل يصلح للتعليم؟ هل يعرف أصل؟ هل يعرف الفقه؟ هل هو مستحق؟ كل هذه الأسئلة صارت ما تهم البليد الذي همه أن يتكثر بالشيوخ من غير النظر إلى ما عندهم من تحقيق. فيا عباد الله، قد قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. يقول عمر إذا سودتم وصار الناس يجلسون إليكم كما يفعل تبليغي، إذا قام يذهب كل مكان يلقي ما يسمى بالبيان، ورأى أنه سود لأنه فتح له المجال في مساجد يتكلم، وكل عندما نتكلم غيره رجع عالم فيفتح عليه يعني، فحينئذ لن يقبل أن يتعلم. يقول أصبحت سيدا فلن يجلس في حلقة مثل هذه. فإذا احذروا يا عباد الله، تفقهوا واصبروا على الفقه قبل أن تسودوا. فليس كل من ألقى كلمة من بنات أفكار حفظها من 20 سنة وكررها فهو عالم يشار إليه بالبنات، نعم. فاحذروا من طلب العلم عند غير أهله. فإذا طلبت العلم عند أهله بدلائله كما قال مالك لم أجلس حتى زكاني كذا وكذا، وقال يعني أني من ذوي العلم، فحينئذ يشكر الله لك لأنك عملت بكلامه. فاسألوا أهل الذكر، فمن لم يتحقق أن فلان من أهل الذكر عندك بالوصائل ذكروها السلف القرائن فأنت عاصي الله بجلوسك إليه، أنك أخذت العلم عن مجاهيل، عصيت رب العالمين وابتدعت في دينه. فاطلب العلم عند أهله المعروف بدلائلهم، استفاض علمهم وعرف مشربهم، ولا تأخذه عن المجاهيل فتكون من الهالكين كما فعل فعل ابن عباس. قال ما رجل ما خطب ابن عباس ولا في كلمة، ولا في كلمة، سمعوا يلقي كلمة ما قال ابن عباس أخطأ، كان كل كلامه يظهر ماشي لكن معرض عنه. قال لما عرف؟ قال لما نعرف لك من أهل العلم، فقد تكون حفظ كلمتين من عالم ألقيتها بين يدينا، لا يلزم لك من أهل العلم، نسأل العافية. واضح؟ فاطلب العلم عند أهله واحترسوا. سل يا فلان مقدرين من مشايخ، من أثنى عليك من مشايخ لنعرفهم ونتصل بالتدريس إلى آخره. فحي هلا، وإلا لو لم يكن إلاك شيخ واحد يكفي دون الأخذ على المجاهيل. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن إذا سمع القول تتبع أحسن. نعم، الآن كان يكره ابن عثيمين، كل شخص تصدر ولو عامي صار عنده ثقافة وألقى كلمة في المسجد كلمة كلمتين ثلاث صار شيخا، نسأل الله العافية. قال الشيخ ابن عثيمين أكره منكم أن تمشخوا من لا يعرف لأنه من أهل العلم، اللقب شيخ لا يطلق في هذا الزمان إلا على أهل العلم. الآن الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله على أقداره. فيجب علينا أن نصحح ذلك ونطلب العلم عند أهله، ولا نكثر المجاهيل، وأسوأ منهم أهل البدع الذين عينهم العلماء وردوا عليهم ألا نسمع كلمة منهم حتى نلقى الله وديننا نقي غير ملوث بالبدع، غير ملوث بالأباطيل والخرافات والخزعبلات، وسببه طلب العلم عند غير أهله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. كرر على نفسك، الآن في نفسك أناس تختلف إليهم، قل في نفسك من أثنى عليهم، من مشايخه كذا، فجأة طلع والناس حولها من مشايخه، أين طلب العلم، من زكى مشايخه، ستجد أنك أخفقت في كذا 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 لو حققنا معك. فارجع إذن لنفسك وارجع إلى عقلك، ولا اطلب العلم إلا عند من طلبه عند الراسخين ثم أثنوا عليه وقد كانت سلف يقولون من الناس من يجلس العالم يعني 12 سنة لكن اسمه جليس العالم، ما يفهم ايش يقول العالم ولا يفهم ما يصلح يفتي ولا يصلح أن يترأس بسبب ذلك فيقول أنا درست عند فلان 20 سنة. هل أنت من جلساء العلماء أو من تخافوك العلماء لتكون معلما من بعدهم؟ فرق بين جليس العالم وبين المنتقي صاحب العلم. أسأل الله أن يجعلنا من أهل التمييز بين والفرقان بين الحق والبطلان. ونواصل ما تيسر مما بقي لنا من الصلاة، ولقد ذكرنا أن أعظم شرط فيها في الدرس الذي مضى من شروط صحتها الوقت، وبينا وهذا آخر ما تكلمنا به أن من دلائل خطر الوقت والتهاون به في الصلاة أن شيخا كبيرا مريضا في مستشفى قد وضع سريره إلى غير القبلة وليس له حيلة في طهارة من نجاسة ولا من بول، ولم يكن أحد يستطيع أن يجعل له قدرة على الوضوء أو حتى التيمم، ولا يستطيع ركوع ولا سجود، وقد خاف طلوع الوقت، أنه يصلي على حاله. شوف، لا طهارة وكان محتلما على سريره، ممكن لا طهارة كبرى ولا صغرى ولا من نجاسة في ثوبه ولا في بدنه ولا إلى قبلة ولا ركوع ولا سجود، صحت صلاته للوقت. وآخر كما جاء عند النسائي وغيره، صلاة الخوف ركعة. قالت لك الشريعة تقاتل الكفار مبارزة، يقول الآن كيف تجيب كلام المبارزة؟ ما نشوف إلا طيار يطير ودبابة تسير، إيش مبارزة؟ نعم ستأتي المبارزة في وقتها، في وقتها، فستختفي هذه الطائرات كلها ويختفي كل معالم البشرية التكنولوجية ويرجع الناس الحمير والبغال والسيوف إلى آخره، وذلك عند ظهور الدجال. ومن دلائل ذلك إعلان الدول نفاذ البترول خلال السنين معينة، البترول مخزون في دولة كذا 90 سنة، لأنه يعني تكون عبر ملايين السنين فصار هذا الفحم الأسود الذي ترونه السائل فإنه لا يتكون إذا نفذ مرة أخرى، فحينئذ إذا انتهى البترول من الأرض فإن الناس كما قيل يعودون للبغال والحمير والسيوف، كما دل عليه حديث خرجه مسلم في صحيح، فإنه قال بينما هم معلقي سيوفهم على شجر الزيتون إذ صاح صائح المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم. ماذا علقوا؟ صواريخ ولا رشاشات، علقوا السيوف، يرجع القتال بالأسلحة البيضاء. نعم، فعندما يعود وتكون في وقتها تحققت شروط الجهاد وأمرك ولي أمرك بالجهاد، لا هذا الجهاد اللي فعله حماس والإخوان المسلمين والدواعش من العجلة التي سببت الأمة كوارث وفرقة ودماء وانتهاك عرار، لا، الجهاد اللي تقوم به شروطه، سينزل عيسى إلى آخره حكما عدلا. فحينئذ في وقت الخوف إذا خفت خروج الوقت 4 ركعات العصر يجوز أن تصليها ركعة ولو إلى غير القبلة، تقاتل وتصلي وتومئ برأسك حتى لا يخرج الوقت، هذا يدل على فضيلة الوقت وخطر تركه. فإذا كانت 4 ركعات ترجع إلى ركعة، نعم ولو غير القبلة خشية أن يخرج الوقت، وهذا الشيب يصلي ولا قبلة ولا نظافة ولا إلى آخره، دل على خطر الوقت. واليوم يدعون إلى الصلاة وهم مستطيعون آمنون، فلا يقومون لصلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ليس هناك عياذا بالله، ليس هناك جهاد أمر به ولي الأمر، ولا حاجة تدعو، فتنام المرأة فلا تقوم للساعة 10 سهرانا مع الجوال، والشباب سهرانين في استراحة عياذا بالله، وكانوا يدعون للسجود وهم سالمون. نسأل الله العافية. فعلى أهل الإسلام أن يصلحوا أمرهم فيما يتعلق بالوقت في الصلاة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. ثم ذكرنا الشرط الثاني، قال: الوقت. وأخذ يذكر أوقات الصلاة، فقال رحمه الله: ووقت الظهر. نعم قرأته، ووقت الظهر. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب عمدة الفقه للعالم الشيخ موفق الدين الإسلام الحمد لله رحمه الله تعالى، وجعل منزلة في الدين، فغفر له ولشيخنا ولوالديهما ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني الوقت.
أكمل عشان نبين للناس.
الشرط الثاني الوقت، وقت الظهر من زوال الشمس إلى ناس أغرب كل شيء مثله. وقت العصر وهي وسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب إلى يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. الصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر من الظهر. الشرط الثالث.
نعم، قال رحمه الله: الشرط الثاني، قد ذكرنا أن هذا يعني الوقت من الشروط المشتركة بين شروط الوجوب وشروط الصحة. فشروط الوجوب هي الشروط التي إذا اكتملت وجبت العبادة، ومنها دخول الوقت. نعم، دخول الوقت، فلا يجب على المسلم أن يصلي بعد الوقت، قبل الوقت لا يجب عليه أن يصلي قبل الوقت. ومن شروط الصحة أيضا شرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. فالوقت شرط صحة، بحيث إذا لم يدخل الوقت لم تصح الصلاة. فإذا خرج الوقت عمدا، اختلف العلماء، منهم من قال: إذا أخرج الوقت عمدا لا يصلي، لا دليل على القضاء، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال بعضهم: بل يقضي. نعم، قالوا: شرط القضاء كشرط الأداء. عرفنا الأداء من قوله: أقيم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن لا دليل على أن تقضى الصلاة إذا تعمد إخراجها عن وقتها، فلا قضاء فيها، إنه تعمد إخراجها عن وقتها. بل بعضهم كشيخنا بن باز اختار كفره إذا تعمد إخراج صلاة واحدة عن وقتها، وخالفه تلميذه شيخ العلامة بن عثيمين، فقال: إذا ترك جنس الصلاة لا بعضها، فحينئذ الصحيح أنها تلزمه الصلاة وباقية في ذمته وإن أخرجها عن وقتها. نعم، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء يأخرون الصلاة عن ميقاتها، والشغل ليس بعذر، وأخرجوا الصلاة عن وقتها، فلم يقل النبي قاتلوهم بل قال صلوا معهم، ولو كفروا بذلك لأمر النبي بقتالهم لأنه سيكون كفرا بواحا. فلما قال صلى الله عليه وسلم صلوا معهم تكن لكم نافلة دل ذلك على أن الصلاة تبقى في ذمته. وعلى هذه الفتوى عند مشايخنا في من ترك الصلاة لعدة سنوات يصلي ويخلي ولم يكفر بترك جنسها فإنه يؤمر بإعادة الصلوات التي فاتته خلال 20 سنة في ذمته، نعم، إلا إذا كفر فترك جنس الصلاة ولو كسلا، أن النبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. وهنا قال الله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، سبحانه وتعالى عما يصفون. وحينئذ ذكر الشرط الثاني بعد الطهارة وما ذكرنا فيها وفي مسائلها، الشرط الثاني الوقت. قال وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا دليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفي مثل الشراك، ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله. وقال وقت بين هذين، والوقت بين هذين، هذا يدل على أن الصلاة فيها الواجب الموسع، يعني تجب الصلاة بين هذين الوقتين صلاة الظهر منذ أن يصير ظل كل شيء مثله، نعم، منذ أن تزول الشمس في الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله. انتبه الآن، إذا أردت أن تعرف ذلك وأن تحصي بالنظر كيف يبدأ وقت صلاة الظهر وكيف زالت الشمس والفي مثل الشراق، يعني أحد سيور أو النعل يعني قليل، اعلم أنك لو وضعت شاخصا ستجد لكل شاخص ظل ولا بد، نعم، ستجد ظل له مثل الشراق. وذلك أن الشمس إذا طلعت من المشرق، طلعت الشمس من المشرق، وش يحصل في الظل؟ يتقلص أو يزداد؟ والشمس تطلع هكذا، شوف الشمس وين مكان كفي شمس هذا الشاخص، طلعت الشمس فالظل يزداد أم يتقلص؟ يتقلص. فإذا تعامدت، فإذا تقلص وتقلص وتقلص حتى صار مثل شراك النعل، نعم، تقلص. أول ما يزداد ولو بأنملة أو دون، أول ما يزداد معناها الشمس سوت بعد ما راحت وسط السماء كذا زالت، فينحرف الظل ويبدأ يزداد، لما ينزل ويزداد الظل، أول ما يزداد الظل هذا معناه زوال الشمس. إذا زالت الشمس هذا الزوال، وحينئذ تحرم الصلاة قبل الزوال بنحو 10 دقائق لما خرج أهل السنن أو بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قبل الزوال، وأنه وقت نهي أن النار تسجر، فهو وقت نهي. إذا دخلت قبل أذان الظهر ب7 دقائق أو شيء لا تصلي، نعم لا تصلي على قوم لأن ذلك وقت نهي، فإن النار حينئذ تسجر، فأمهل حتى تزول الشمس، ثم بعد زوال الشمس صلي بعد ذلك. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، وقد صارت الشمس يعني إلى وسط السماء، نهى عند ذلك عن الصلاة قبلها، لأن الشمس حينئذ قبل يعني قبل أن تبلغ إلى وسط السماء حتى تزول تسجر في ذلك الوقت، فحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن الصلاة حتى تزول الشمس فيصح من العبد أن يصلي. أما أربع صلوات قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر تفتح لها أبواب السماء ليس قبل أذان الظهر، هذا وقت حرام أو وقت ينهى به، قبل الظهر أي قبل صلاة الظهر وبعد الأذان، أربع ركعات من غير تسليم تفتح لها أبواب السماء، هذا قبيل أو قبل صلاة الظهر يصلي أربع لا تسليم فيهن، وليس قبل الظهر معنى قبل أذان الظهر، لأن هذا الوقت تسجر فيه الشمس وهو وقت نهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له جبريل الصلاة بين هذين إلى أن صار الشمس يظل كل شيء مثله، فبعد ذلك يأتي وقت العصر. وقت العصر، وقت العصر حينئذ من آخر وقت الظهر، آخر وقت الظهر يبدأ إيش؟ يبدأ وقت العصر، وهو من مصير ظل كل شيء مثله، فإذا صار ظل كل شيء مثله وبدأ يزيد قليلا فقد دخل وقت إيش؟ العصر، من أن يكون ظل كل شيء مثله. وقيل هذا وقت مشترك، يعني آخر وقت الظهر أربع ركعات وبداية وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، لكن كما جاء في الحديث، نعم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، صلى بدأ صلاة العصر حين صار كل شيء مثله، فحينئذ يبدأ صلاة العصر منذ أن يبدأ أو يصبح ظل كل شيء مثله، فإلى أن تصفر الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم وآخره ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس كما في صحيح مسلم، فإذا صفرت الشمس فهذا وقت، وقت انتهى وقت الاختيار وبدأ وقت الضرورة، من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس وقت ضرورة، تكون في زحام اصفرت الشمس ما في مكان تصلي فلك أن تصلي لن تغرب، هذا كلام الحنابلة، والصحيح أن يجوز عمدا أن تؤخرها حتى يبقى ركعة للغروب كما جاء في صحيح البخاري، نعم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سفر بالليل وكانوا قد عرسوا من يكلأ لنا الفجرة، فقال بلال أنا، فما استيقظوا إلا على حر الشمس، فحينئذ خاموا وقد فزعوا، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط من أتته صلاة أو دخلت عليه صلاة ولم يصلي التي قبلها. فإذا جمعت هذا مع حديث صلاة العصر تصفر الشمس دل على ما ذهب إليه الأحناف خلافا للحنابلة، أنه يجوز الصلاة ولو بعد صفر الشمس ولكن تكره جمعا، لأن الأصل هو الجمع. نعم، ولكن مع ذلك لا يؤخرها إلى قريب غروب الشمس مع الإساءة في الطمأنينة فيها، مجموع ذلك يؤدي إلى أن تكون صلاة المنافقين، كما خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق، يقوم الشمس كما تفعل، يقعد للعب جوال في نفاق، قال في الشمس غربت منه، ويأخر ويأخر ويأخر، ثم إذا بدأت تغرب يخاف ويهمل حتى يقوم ينقرها، توضى بسرعة يقول لا تغرب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها لا يذكر الله فيها إلا قليل. هذه صلاة المنافق. نعم، هذه صلاة المنافق، هذه صفتها، لا يطمئن فيها ويصليها آخر وقتها، تكون بين قرني شيطان. قال ابن حجر: الشيطان يتعمد أن يكون، نعم، أن تخرج الشمس بين قرني لتكون صورة السجود له عياذا بالله. ولذلك قال النبي في حديث آخر: تلك صلاة الكفار. فهذا وقت نهي، فنهى النبي كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، إذا تضيفت الشمس الغروب حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع، كما يقول فقهاء الحنابلة يعني قيد رمح. هذه أوقات خطأ الصلاة فيها ولا يجوز، كما يفعل بعض من جهل ذلك، فإنه يرقب التقويم الإلكتروني شروق الشمس الساعة 6:45 مثلا، فيأتي 6:45 يقوم يصلي، يصلي صلاة الشروق، يقول شروق الشمس، هذا خطأ فاحش، هذه صلاة الكفار. فإنه قد أعلن هنا أن الشروق، شروق الشمس حين يبزغ حاجب الشمس، وهذا وقت نهي مغلط، صلاة الكفار. فينبغي أن يصبر حتى تنفصل الشمس عن الأرض بمقدار رمح، فحينئذ ينجو من التشبه بالكفار، فحينئذ يصبر إذا رأى شروق الشمس 6:45 فيصبر إلى أن تصبح 6:45، ثم يقوم فيصلي لكي لا يتشبه بالكفار، فيؤدي الصلاة وقت بزوغ حاجب الشمس، وبزوغ حاجب الشمس في التقاويم المعاصرة هو المكتوب، ليس انفصالها وجواز وقت الصلاة. فانتبه لذلك، احصي بعد الشروق المكتوب في التقاويم، احصي نحو 15 دقيقة كما أحصاها شيخنا العلامة بن عثيمين، ثم بعد ذلك قم فصلي، وإلا فتكون قد صليت في الوقت المنهي عنه، وهو الوقت المغلب. نعم، ثم حينئذ قال وقت المغرب. جاء في المغرب، أو اختلف العلماء في المغرب، منهم من قال وقت واحد كالمالكية، وبقى العوام إلى الآن في الحجاز يقول وقت المغرب غريب، فيخاف أول ما يأذن المغرب يصلي، فإذا ما صلى في ذاك الوقت فإنه يرى أنها ضاعت عليه صلاة المغرب، فيقول ليس لها وقت موسع، وذلك أخذا من حديث جبريل الذي مر معكم في سنن أبي داود، وأن الذي خرجه في سنن أبو داود من حديث ابن عباس، فصلى المغرب حين غربت الشمس، ثم صلى المغرب اليوم الثاني في اليوم الذي صلى فيه اليوم الأول حين غربت الشمس. فهذا أخذ به المالكية، فظنوا أن المغرب ليس له وقت موسع، وبقوا على هذا الحديث. وهذا الحديث منسوخ بما رواه أبو داود في سننه، وهو قوله وهو قول الرجل: يا رسول الله علمني وقت الصلاة. فصلى له في المغرب بعد غروب الشمس اليوم الأول والثاني، صلى قبيل غروب الشفق، نعم الشفق الأحمر، فقال: الصلاة بين هذين بين هذين. فدل ذلك على أن الثاني ناسخ للأول، وأن وقت المغرب موسع. وهذا يدل على خطورة من يتصدى للتعليم دون معرفة الناسخ والمنسوخ. العالم كالمالكية معذور، ما اطلع، لكن كيف تترك الاطلاع في وقت يتسع لك القراءة فيه من مطولات كالمغني والاستذكار ونحوها من الكتب التي ترى فيها مجموع الآثار والأحاديث وأقوال العلماء. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يعلم أن وقت صلاة المغرب موسع، لكن الأفضل في صلاة في كل صلاة أن يؤديها أول وقتها، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. قال ابن حجر: أي في أول وقتها. هذا الأفضل، الصلاة في أول وقتها. كذلك المغرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوسع عملا في المغرب وإن كان يجوز، فقد روى البخاري في صحيحه أنه عن بعض الصحابة أنه قال: لم يكن بين الأذان والإقامة للمغرب في عهد النبي شيء، يعني ما يكاد الواحد بعد أذان المغرب في عهد النبي يؤذن المغرب ويصلي ركعتين، لأنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، إلا ركعتين فتقام الصلاة. هذه السنة. وما رواه البخاري في صحيحه أنهم كانوا ينصرفون من صلاة المغرب وأحدهم يرى موقعا له، لأنهم كانوا يدربون على الجهاد بعد صلاة المغرب وإصابة الهدف، فإنه حينما يرمون بالسهم الهدف يرى الهدف، معناها المغرب، نعم، في أول ولا آخره، في أول. وهذه السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة أو على الخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، نعم، إلى أن تشتبك النجوم. في السنة حتى في رمضان البعض يخالف السنة بزعم أنه يأخذ راحته في الطعام. لا إله إلا الله. خرج المسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت في رمضان يعني عن رجل يقدم الصلاة ويبكر الفطور وآخر يؤخر الصلاة، صلاة المغرب ويؤخر الفطور، قالت: من الذي يبكر الصلاة المغرب يعني في رمضان ويعجل الفطور؟ قالوا: عبد الله بن مسعود. قالت: أصاب السنة وما له لا يصيبها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: تمسكوا بهدي ابن أم عبد، نعم، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فالسنة في رمضان ترك التأخر بصلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، نجد مساجد حتى يخالفون وزارة الشؤون الإسلامية والنظام الذي وضعه ولي الأمر، يتأخر 5 دقائق عن إقامة الصلاة المغرب بزعم الناس يفطرون خليهم يأخذوا راحتهم. هل ولي الأمر قال ذلك؟ نعم، هل قال ذلك؟ السنة التبكير بإقامة صلاة المغرب. كنا ننصرف من صلاة المغرب وأحدنا يرى موقع نبله، هذه السنة. أعجب ما رأيت من جهلة الأمة. نعم، شخص ذهبت رايته والحمد لله من جهله، اشتكى الناس عنه في أحد المساجد من سنين، قالوا يؤخر المغرب كل يوم 45 دقيقة ويخرج عليهم قبل العشاء بـ10 دقائق. فذهبت إليه قلت لماذا تصنع ذلك؟ نعم، قال صلى جبريل أو صلى الرجل، صلى النبي بالرجل ولم يغب الشفق الأحمر، ما غاب صلاة المغرب، صلى ليبين الوقت، لكن السنة تعجيل المغرب، فجعل هذا المباح سنة، فجعل يتأخر 50 دقيقة تشتبك النجوم يقول صلى جبريل، صلى في مسجد كذا يصير إمام مستقر في كذا يتأخر كل يوم، نسأل الله العافية. نعم، هذا شأن الذين لا يفقهون وفي العلم يتكلمون بلا إذن من شريعة الحي القيوم. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، نسأل الله العافية. وحينئذ قال في وقت العشاء، وقت العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. نعم، كما قال النبي صلاة العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم حديث عبد الله بن عمر، إلى نصف الليل. قال حنابلة الوقت اختيار، وقت ضرورة بعد النصف. والصواب أيضا ما ذكره حنابلة، يجوز أن يتعمد الرجل تأخير الصلاة بعد نصف الليل لكنه يكره له، وذلك إذا أضفت حديث صلاة العشاء نصف الليل كما فعلت بالعصر. ليس في النوم تفريط، التفريط من أدت الصلاة ولم يصل التي إيش قبلها. لتبين لك أنه يكره تعمد ذلك، لكن إذا صلى قبيل الفجر العشاء وكان في وقته ولو في آخر وقته صح مع الكراهية، لأن الأصل في الأحاديث الجمع بينهما. نعم، الجمع بينهما، ولكن الأفضل ألا يؤخر العشاء نصف الليل، هذا الأفضلية. إذا نصف الليل أفضلية، صلاة العصر تصر الشمس هنا أفضلية، إن العصر كان النبي يصلي والشمس نقية صلى الله عليه وسلم، هذه السنة في العصر. وحينئذ وقت صلاة الفجر من طلوع الشمس، من إيش وقت صلاة الفجر؟ من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الذي هو الصادق، كما جاء في الحديث الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فجر الكاذب الذي يكون هو عمودي مثل ذنب السرحان، والأفقي لأن الشمس من الكرة الأرضية هكذا. نعم، ثم الشمس إذا طلعت يكون كيف معترض فيبان الخيط الأسود والأبيض، فهذا مكان الشروق يسمى، نعم، تبين خيط الفجر الصادق، ولا يكون عمودي كاذب، لا ينبغي أن يؤذن فيه للفجر إلا الأذان الأول المعروف. فوقته من ذاك الوقت إلى طلوع الشمس، أول ما تبزغ الشمس أدنى بزوغ يكون انتهى وقت إيش الفجر. فلا ينبغي أن يفهم إلى طلوع الشمس إنه بزغ حجر الشمس يكون يصلون شباب عند البحر استراحة، بزغ حجر الشمس يلا يا شباب نصلي قبل أن تطلع الشمس، خلاص بزغ حجر الشمس أنت وقت الفجر، مو إذا طلعت، فطلعت معناها بزغ أدنى حاجب لها انتهى وقت الفجر وصار وقت نهي مغلظ. نعم، لكن البعض يقول هذا وقت نهي إيش مغلظ، ما يصلي فيه حطلع الشمس طالعة، لا، هذا ما يصلح. قال النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدي ذكرها، لا كفارة له. فقال في أبي سنن أبي داود أن النبي لما نام، كما قصة موطأ مالك ومسلم، قصة النبي داود قصة نومه عن الفجر، فقال: لنرتحل من هذا المكان الذي حضرنا فيه شيطان. فقال: فمشوا حتى ارتفعت الشمس فصلوا. لم يمشوا عشان ارتفع الشمس، من أجل المكان حضرهم شيطان. وهذا الشخص مأمور أن يصلي، وتكون وقت الصلاة بالنسبة إليه حين يجي، حين يقوم من نومه أو يذكرها. وأقم الصلاة لذكري. وذلك جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها، لا كفارة لها. حينئذ قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك. قبل خروج وقتها بكم؟ افترض يقيد ذلك بركعة، بحديث مسلم البخاري: من أدرك من الصلاة ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك، يعني وقت الصلاة ليست تكبيرة بل ركعة. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: مقصود من أدرك ركعة قبل غروب الشمس، أي بسجدتيها، ليس ركعة ركوع كذا، قام غربت الشمس بسجدتيها ركعة كاملة. فهذا الوقت الذي إذا لحق فيه الصلاة أدرك الصلاة التي قبل، وإلا لم يدركها. فلا أدرك فقط تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس، بل بالمنصوص ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها، قبل طلوع الفجر فقد أدركها. سؤال: رجل أراد أن يقتدي بأمر النبي أو بسنة النبي في صلاة الفجر، فأنا كان يقرأ النبي من 60 للـ100، فدا يرتل ويقف عند رؤوس الآي، ثم أنه صلى الركعة الأولى بسجدتيها ثم قام، لما قام طلعت الشمس، ما حكم صلاته؟ أعيد: رجل طول في صلاة الفجر، قال: عندي حديث النبي كان يصلي الفجر من 60 للـ100، وأخذ يعمل بحديث أم سلمة وحديث أنس. أم سلمة في سنة أبي داود كان النبي يقف عند رؤوس الآية: الحمد لله رب العالمين، يقف. أنس كان يمد صوته: بالرحمن الرحيم، إلى آخره. هذا التدبر طيب، فلا زال يقرأ ويقرأ حتى انتهى من القراءة وركع وسجد السجدتين، ثم لما قام إلى الركعة الثانية طلعت الشمس، فما حكم صلاته؟ فما حكم صلاته؟ صحيح. وقد فعل ذلك أبو بكر، أبو بكر فقيه، صلى بالناس طول أبو بكر البقرة، فركع وسجد السجدتين، قام طلعت الشمس، استنكر البعض: أبو بكر الشمس طلعت وحنا في الصلاة. نعم، ذكر له منه مكان لما يجوز، كان ما فعل، يعني يعرف متى ينتهي، أعلم الصحابة، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وكان أعلمنا. فعلم أبو بكر أن النبي يحكي نعيا، فقال الصحابي: وكان أعلمنا. فسبحان الله، هذا يدل أن لن يسلم عالم من نقد جاهل، نسأل الله الهداية للجميع، كما نسمع نقد الجهاد يوم يخرج أهل البدع ويتكلم ما شاءوا في الولاية والطعن في ولاة الأمر في الصفات، فيخرج وينبري من يرد، كما ردت عائشة نعم رضي الله عنها ورد الصحابة رد عمر على صبيغ المبتدع، وردت عائشة على الصحابة فيما أخطأوا فيه من في أمور الفقه. يقول ليش ما يكلم الشيخ بينه وبينه، وقد انتشر قوله هو ما يعلم يستدرك على عائشة. ليه الله يهديها عائشة ما راحت عند ابن عمر كلمته بينه وبينه، ليش ينشر الرد يقول الصواب كيف وكيف؟ جهل في جهل. فلا يسلم جاهل اليوم، فلا يسلم عالم النقد جاهل اليوم. وقد فعلت ذلك عائشة، قالت كما عند أبي داود في سننه، قالت أدخلوا جنازة سعد بن وقاص المسجد ليصلي عليها، فتوشوش الناس. معلوم من عائشة تدخل الجنازة المسجد الذي كان يصلي في الصحراء في المصلى. فقالت أمنا عائشة ما أسرع الناس أن يتكلموا فيما ليس لهم به، ما صلى النبي على بني بياضة إلا في المسجد. فأخرست الألسن بالسنة. قال الشافعي من تعلم الحديث قويت حجته. تعلم الحديث عباد الله لتكونوا من براهين أو المحاجين عن الدين بعلم ليس بالرأي.